الناس متهيئين للحاج، اشتاقيت ذاكرت أمي، لكن أمي اشترطت قالت أنا أوافق لكن بعد أن تعيد المبلغ الصاحبة. قلت لها زين صاحبة أنا لا أعرف هذا وينه وكيف ألقاه. فأخذت 1000 درهم وضعتها في كيس، وكلما سعيت أن أعثر بي ما حصلته، إلى أن تالي يقول عثرت علي. سلمت الكيس، قلت له هذه أمانتك. فابتهج الرجل من أمانتي وحسن معاملتي. بعد ذلك سافرت أنا للحاج، قضيت مناسك الحاج، ثم جئت إلى المدينة لزيارة رسول الله، لزيارة النبي صلى الله عليه وآله، والصلاة في مسجد النبي. ثم بعد ما صليت في المسجد النبوي وزرت رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا بالمسجد أشوف الناس متجمهرة على واحد، اسألت فقالوا هذا هو الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه. يقول اجيت وإذا ازدحام، هذا يستفتي وهذا يسأله، هو الإمام يحدثهم. يقول عبد الرحمن بن سيابة أنا بعدني شاب، قعدت بالأواخر وأنظر للإمام من بعيد، أتحسر بانتظار أن أحصل لي يعني فرصة فرجة أسلم على الإمام، أقول له أنا منيا منه، بعض المسائل صارت بذهني. يقول النقطة هنا، يقول أنا بهاي الدوامة وإذا الإمام ترك الوادم كلها الناس، والتفت إلي من بعيد مبتسما ثم أشر لي تعال يمي، أشر لي تعال أدن يمي. دنوت منه، فلما دنوت منه رحب بي كأنه يعرفني من يعني قديم، ثم قال لي بني عندك حاجة؟ قلت له مولاي أنا عبد الرحمن، اسمي ابن سيابة ووالدي توفى. يقول وإذا الإمام يترحم على والدي وذكره بخير كأنه يعني يعرفه. ثم سألني الإمام نفس السؤال ذاك الرجال صاحب الألف در، قال لي أبوك ورثكم شيء؟ قلت له لا. قال لي شلون إجيت؟ سألني الإمام كيف جيت للحاج؟ قلت له والله القضية بها الصورة، إجا رجال طرق الباب وذكرت له القضية. بعدني ما مكمل سألني الإمام، قال لي والألف درهم رجعت الهياء؟ قلت له نعم رددتها إليه. ففرح الإمام وصاح أحسنت أحسنت، نعم ما صنعت يا بني، ألا أوصيك بوصية؟ قلت له نعم مولاي، أنا جاي حتى أستمع نصائحك وصاياك. فقال للإمام سلام الله عليه، عليك بالصدق في الحديث وأداء الأمانة، فإنك إن فعلت ذلك شاركك الناس في أموالهم. ويقول أشار الإمام بإصبعيه السبابة والوسطى، يعني هالشكل شاركوك الناس، فإن لازمت الصدق في حديثك واجتنبت الكذب ووفيت بالوعد وأديت الدين بموعده ولم تأكل أموال الناس دفعوا إليك ما طلبت. يقول هذا الفتى عبد الرحمن بن سيابة، يقول بعد ذلك قال لي الإمام شوف يا بني احفظ عني هذا الدعاء أعلمك. يقول الإمام يقرأ هذا الدعاء الذي ذكرته بالبداية، قلت له إن شاء الله هذا احفظت عنك مولاي. ثم التفت لي قال لي بني، لا إله إلا الله، قال لي بني عبد الرحمن كيف بكم إذا بقيتم بلا إمام هدى ولا علم يتبرأ بعضكم من بعض، فعند ذلك تميرون وتمحصون وتغربلون. ترى يجي زمان ما عدكم إمام، يعني يتامى، ليس اليتيم الذي من مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. قال لي الإمام شلون إذا بقيتوا واحد يتبرأ من الثاني، ما عدكم إمام يقودكم. وهذا يعني دور امتحان إلهي. يقول عبد الرحمن هذا ابن سيابة، يقول أنا تركت الإمام ودعته والتزمت بنصائح الإمام الصادق، فحست من الأموال. خلي يسمعوني الإخوة والأخوات، شوف يقول التزمت بوصايا الإمام الصادق ونصائح من حيث الصدق في الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالوعود. يقول التزمت بتعليمات الإمام الصادق، فحست من الأموال والخير ما دفعت زكاته سنة واحدة 300,000 درهم. عجيب، يعني منشأ الثروة هذه 1,000 درهم. وإذا يدفع، أنت أحسب بعد الزكاة 2.5%، يعني شكد هذا الله رزقه من الخير الذي زكاة سنة واحدة 300,000 درهم. وبقي هذا الرجل على علاقة مع الإمام الصادق لا ينفك عنه إلى أن توفي رضوان الله تعالى عليه في عهد الإمام موسى بن جعفر. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإمام الرئيم علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه تجليا جديدا للخير والهدى وحقيقة التوحيد.
ألا إن خير الناس نفسا ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم.
أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي حجة الله تكتم.
مبارك هو يوم مولده، ومباركة للناس هذه الهبة الإلهية الكبيرة.
شعت نجوم الفضاء باسم الإمام الرضا،
شعت نجوم الفضاء باسم الإمام الرضا.
شبت أنا على الحب يا ذا الحسن، شبت يا حب يرضي الله مثل ما حبيت.
شبت أنا على الحب يا ذا الحسن، شبت يا حب يرضي الله مثل ما حبيت.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب.
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم مستمعين الأعزاء في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم، وجولة أخرى في أدب المجتمع الإسلامي وحقوق أفراده الإنسانية الشرعية، يأتيكم من طهران. أعزائنا المستمعين، تناولنا في الحلقة السابقة حقوق الفرد في المجتمع الإسلامي، وتعرضنا لنوعين من هذه الحقوق، هما حق الحياة وحق الكرامة للفرد في مجتمعه. وسنواصل البحث في هذه الحقوق ما يسعنا الوقت في هذه الحلقة. معكم في هذا الحوار الأستاذة فاطمة الأميري، نرحب بها.
نرحب بكم أستاذة ماجدة المؤمن وبمستمعينا الأفاضل.
نعم أستاذة فاطمة، بعد أن تحدثنا عن حق الحياة وحق الكرامة، فما هي الحقوق الأخرى للفرد في مجتمعه لو سمحت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. لدينا في الشريعة الإسلامية وما أقره الإسلام من حقوق للفرد على المجتمع حقوقا كثيرة متعددة، ومن جملة ما ذكرنا في الحلقة الماضية حق الحياة وحق الكرامة. نتناول في هذه الحلقة حرية أو حق الحرية، والتي يدخل تحتها حق الاعتقاد والتفكير وإبداء الرأي، حرية الإنسان في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، فللإنسان حق الحرية في كل مجالات الحياة. ولكن ينبغي قبل أن نتطرق إلى حق الحرية، علينا أن نقول هل الإنسان مطلق الحرية، أم الإنسان لا محدود الحرية؟ فبالحقيقة الإنسان الذي لا يملك شيء من الحياة كيف يمكنه أن يملك مطلق الحرية؟ فعلينا أن نعترف أولا وبأول مبدأ هو عبودية الإنسان لله تعالى. فبعد الإيمان بهذا المبدأ، وبعد الإيمان بعبودية الإنسان لله تعالى، سوف يكون الإنسان حرا أمام الآخرين وعبدا لله، وما يفرضه الله تبارك وتعالى من مسؤوليات على هذا الإنسان تجاه مجتمعه ملزم بأدائها. فانطلاقا من العبودية لله وحق الحرية في المجتمع، نتناول إن شاء الله الحريات التي ينبغي أن يتمتع بها الفرد المسلم في مجتمعه.
إذن على هذا نستطيع أن نعرف الحرية أنها انعتاق الإنسان وتحرره من أسر الرقب والطغيان في المجتمع
لأفراد جنسه.
نعم.
وإلا يبقى الإنسان عبدا لله ما دامه مخلوقا لله تبارك وتعالى. وطبعا حق الحرية من أقدس الحقوق ومن أوجب الحقوق للإنسان، ولا يشعر الإنسان بإنسانيته ما لم يتمتع بهذه الحريات. والحريات يمكن تقسيمها إلى عدة تقسيمات، منها الحرية الاعتقادية، ومنها الحرية المدنية بمعنى تمتعه بالحقوق المدنية. فبالنسبة إلى الحرية الاعتقادية، من حق كل فرد في المجتمع ومن حق المسلم بالذات، على اعتبار ندوتنا وبرنامجنا هو آداب البيت المسلم، ف فمن حق الإنسان المسلم حرية الاعتقاد، ولكن إلى أي مدى، إلى أي حد يكون الإنسان طليقا في عقيدته وممارسته لعبادته؟ أولا، لا يجوز قصر الإنسان المسلم على اعتقاد معين، فقصره على اعتقاد معين يعتبر عدوان على الحرية الدينية أو الحرية الاعتقادية. ولذلك نلاحظ أن الإسلام راعى إيمان واعتقاد أهل الأديان الأخرى عندما بدأ بالدعوة الإسلامية، فأطلق حرية الاعتقاد لأهل الأديان الأخرى كاليهود والنصارى وغيرهم، واعتبرهم من أهل الذمة، يعيشوا مع المسلمين، لهم ما للمسلمين، على أن يدفعوا مثلا الجزية. فاحترم الإسلام اعتقادات الآخرين، فينبغي نحن أيضا أن نقتبس من نور الإسلام ونحترم آراء الآخرين، سواء في المسائل المبدئية الأصول الاعتقادية والأديان، أو في المسائل في التفاصيل. لعل الآن كثير من في بيت واحد يعيش أخوان، لكن أحدهما والإثنان مسلمان، لكن أحدهما يؤمن مثلا بمذهب معين والآخر يؤمن بمذهب آخر، فعلى الإثنين معا أن يحترم أحدهما حرية التفكير للطرف الآخر، وحرية الاعتقاد، وحرية التمذهب للطرف الآخر. فهذه من المسائل يفترض أن ينبغي أن يحترمها المجتمع الإسلامي.
هذا بالنسبة إلى الحرية الدينية. أما بالنسبة إلى الحرية المدنية، فنستطيع أن نقسمها إلى عدة أقسام: الحرية الاقتصادية، والحرية السياسية، والحرية الاجتماعية. فمن حق المسلم الرشيد أن يكون حرا في تصرفاته وممارسة شؤونه المدنية، فيستوطن ما أحب من البلدان، هذا في نظر الشريعة، فيستوطن ما أحب من البلدان، ويختار ما شاء من الحرف والمكاسب، ويتخصص فيما يهوى من العلوم، وينشئ ما أراد من العقود كالبيع والشراء والإجارة والرهن ونحوها، وهو حر في مزاولة ذلك في ضوء الشريعة الإسلامية في المجتمع الذي يريد أن يعيشه، خصوصا إذا كان المجتمع مجتمعا إسلاميا.
نعم. بالنسبة إلى قوانين الأحوال الشخصية، الإسلام يضع القوانين المدنية وقوانين الأحوال الشخصية، يراعي بها كل فرد في المجتمع، ويراعي فيها المجتمع بكامله، فلا الفرد يتجاوز حق المجتمع، ولا المجتمع يتجاوز على الفرد. فهذه بالنسبة إلى الحريات المدنية يعني. وينبغي لو أردنا الدخول في تفاصيل هذه الحرية نحتاج إلى حلقات كثيرة مطولة، ولكن هو المهم أن نتعرض لأن نبين للمجتمع الإسلامي أن الإسلام احترم كل أنواع الحريات للفرد المسلم، ومن جملة أيضا هذه الحريات من جملة الحريات حرية إبداء الرأي، يعني الحرية السياسية. فللفرد المسلم بما يحمل من مؤهلات وإمكانات علمية وغيرها، مثلا حق الترشيح في إدارة البلاد أو في المؤسسات أو غيرها، حق الترشيح، ثم حق الانتخاب، حق النقد والانتقاد وهكذا. فسواء طبعا هنا أركز على مسألة، سواء كان هذا الفرد ذكرا أو أنثى، سواء كان عبدا أم حرا، فالإسلام لم يفرق بين أفراد المجتمع الإسلامي في مثل هذه المسائل، فيبقى أن هناك للإنسان المتعلم والذي يحمل مؤهلات خاصة في مجال توعية الآخرين وإرشاد الآخرين ونصحهم حرية التحرك في المجتمع الإسلامي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أحسنتم أعزائنا المستمعين، والآن مع فاصل الموسيقي ونكمل الحوار إن شاء الله. طيب، بعد أن تعرفنا على حق الحرية أو حرية الفرد في المجتمع الإسلامي، ننتقل إلى محور آخر وهو مبدأ المساواة وحق المساواة في المجتمع الإسلامي الذي شرعه الإسلام بأسلوب مثالي فريد. نتعرف الآن على أسلوب المساواة في الإسلام وأسلوب عدم التفاضل والتعالي بين أفراد الأسرة الإسلامية الكبيرة في المجتمع الإسلامي.
القرآن الكريم والإسلام العظيم شرع مبدأ المساواة على أساس من الأصول والمبادئ القرآنية الإلهية. فالآية في سورة الحجرات الآية 13 تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهنا المبدأ هو المساواة بين أبناء البشر جميعا، بين أبناء الناس جميعا، سواء كانوا ذكورا إناثا وغيره، وسواء كانوا عبيدا أو أحرارا وما شاكل. فالقوانين الإسلامية وضعت لتعامل الناس معاملة واحدة، فالناس سواسية كأسنان المشط، لا يتفاضلون إلا بالمقياس التفاضلي الذي وضعه الإسلام، يعني وضع الإسلام بارومتر للمسلمين للتفاضل بين المسلمين، هي مسألة التقوى. وهذه مسألة التقوى أيضا لا يشخصها ولا يميزها بشكلها الدقيق العميق إلا الله تبارك وتعالى.
التقوى فقط؟
نعم،
التقوى فقط. نعم،
لأن هي
التفاضل في الإسلام
أم الموازين الأخرى.
نعم،
لو التزم الإنسان بمسألة التقوى، التزم بهذه الطريقة المثلى وهو الالتزام بأداء الواجبات والامتناع عن المحرمات، وهذا الذي نريد تحقيقه في المجتمع الإسلامي.
نعم،
لأن المجتمع الإسلامي له حقوق وواجبات، فإذا التزم الإنسان بهذه المسائل فهي هنا تكون مسألة التقوى. والإسلام أيضا وضع أصول أخرى للتعامل بين أفراد المجتمع الإسلامي، مثل مشروع الأخوة، وهذا الأصل العظيم من أصول الإسلام الأخوة بين أبناء المجتمع الإسلامي. فالإسلام يتعامل ويريد أن يتعامل المسلمون فيما بينهم على مستوى أنهم أخوة، أولا أخوة إنسانية، وثانيا أخوة في الله تبارك وتعالى. حتى الرسول الأكرم، وللميزة التي ميزه الله تبارك وتعالى به بأنه له رابط الوحي مع الله تبارك وتعالى، لكن يعلمه الله تبارك وتعالى ماذا يقول له: بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة الكهف الآية 110: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد.
نعم،
فهذه المسائل التي يركز عليها الإسلام والشريعة المقدسة.
ولكن في ميزان التفاضل أنتم ذكرتم أن التقوى أن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكن هناك نقطة أخرى في ميزان التفاضل، الله سبحانه وتعالى يفضل العلماء على البقية في المجتمع على الجهلاء أو الطبقة الأخرى من المجتمع، فيقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وكذلك قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن عفواً هناك تفاضل في العلم وتفاضل في التقوى.
عفواً هذه المسألة هي في الحقيقة حث المجتمع الإسلامي لطلب العلم، لأن الإنسان المتعلم أكثر تقوى من الإنسان الجاهل.
نعم.
فمسألة العلم أيضا تدعم ميزان التقوى.
هذا إذا استفاد العالم من علمه، ولكن هناك جاهل مؤمن تقي يكون عنده تقوى.
نعم. إذن صار التمايز بالتقوى، ولكن هناك قيم مثل قيمة العلم لا يمكن إغفالها بالتأكيد.
نعم.
فيما كما تفضلتم أن العالم يستفيد من علمه.
نعم.
لأن حتى على مستوى الأنبياء الله تبارك وتعالى فضل بعض الأنبياء بعض. على بعض.
نعم.
لماذا؟ لأجل ما قدموه ولأجل ما كانوا يحملون من كفاءات.
نعم.
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم كلم الله ورفع بعضهم درجات.
نعم.
في الحقيقة للعالم فضل على الجاهل، ولكن فيما لو كان هذا العلم يخدم الأمة، ومتى يخدم الأمة؟ لو كان متمثلا بالتقوى.
نعم. وهكذا فضل الله تعالى بين الناس في الرزق.
نعم صح.
لاختلاف كفاءتهم وطاقتهم في إجادة الأعمال ووفرة الإنتاج، فليس من العدل مساواة الغبي بالذكي والكسول بالمجد والعالم المخترع بالعامل البسيط، إذ المساواة والحالة هذه مدعاة لخفق العبقريات والمواهب وهدر الطاقات والجهود. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الزخرف الآية 32 نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. طيب، نستطيع أن نجمل حديثنا لهذه الحلقة ونقول أن الإسلام العظيم في شريعته الغراء ودستوره الأمثل للبشرية جمعاء لو اتبع لأفرز نموذجا فذا ونمطا مثاليا بين المجتمعات العالمية المتحضرة، وجعل من أفراده أسرة إسلامية واحدة مرصوصة الصف خفاقة اللواء مرهوبة بالفضائل والمكرمات. وبهذا نكون قد اقتربنا من نهاية البرنامج. نستودعكم الله أعزائي المستمعين ونلتمسكم الدعاء، وسنلتقي معكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. نشكركم على حسن استماعكم وحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
صلاة بالسلام المبين في نقطة التعيين يا غرامي، في نقطة التعيين نبي كان أصل التكوين، نبي كان أصل التكوين. من عهدكم فيكون يا غرامي من عهدكم فيكون صلاة بالسلام المبين صلاة بالسلام المبين بنقطة التعيين يا غرامي بنقطة التعيين نبي كان أصل التكوين نبي كان أصل التكوين من عهدكم فيكون يا غرامي من عهدكم فيكون صلاة بالسلام المبين صلاة بالسلام المبين بنقطة التعيين يا غرا يا غرامي بنقطة التعيين نبي كان أصل التكوين نبي كان أصل التكوين من عهدكم فيكون يا غرا يا غرامي من عهدكم فيكون.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيام
خالدة.
خالدة
في ذكرى مولد رضا الله ورضي العباد. أبا الجواد وحسبي أن أبثكها عواطف الحب لا زورا ولا كذبا نهلتها فزكت روحي بخالصها درا زكيا صافيا رطبا في يوم ميلادك الأسماء أرددها على المسامع تجلو الهم والتعب
قد استوى سلطان إقليم الرضا باليمن والعز على عرش القضاء قد استوى سلطان إقليم الرضا باليمن والعز على عرش القضاء عرش الخلافة الإلهية في عباده فيا له من شرف مقامه الرفيع في أعلى القلم ولوح ذاته صحيفة الحكم فاتحة الكتاب في الجلالة إذ هو سر خاتم الرسالة فاتحة الكتاب في الجلالة إذ هو سر خاتم الرسالة بل نقطة الباهي في عين الرضا فإنه سر أبيه المرتضى طلعته مطلع أنوار الهدى ولا ترى لها أفولا أبدا طلعته مطلع أنوار الهدى ولا ترى لها أفولا أبدا ووجهه قبلة كل عارف ومستجار كعبة المعارف ووجهه قبلة كل عارف ومستجار كعبة المعارف وعينه عين الرضا بالقضاء نفسي لك الفداء يا عين الرضا.
بسم الله وله المجد والحمد مكمل الدين ومتمم النعمة إله العالمين والصلاة والسلام على صفوته الطيبين محمد وآله الطاهرين. سلام على مولانا الرضا ثامن الحجج وضامن المهج في ذكرى مولده المبارك الكريم. وسلام عليكم أحباءنا المستمعين وأسعد الله أوقاتكم بكل ما تحبون. مبارك لكم وللمسلمين جميعا هذا اليوم السعيد من أيام الله الخالدة. يسرنا أن نلتقيكم فيه بهذا البرنامج الخاص من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الفخورة باحتضان المشهد الرضوي المبارك. ويشاركني هذا اللقاء الزميلان محمد علوي والأخ شيماء كريم. أهلا ومرحبا بكما.
شكرا لك حميد. مستمعينا الكرام السلام عليكم، وأتقدم بأحر التبريكات والتهاني بمناسبة مولد الإمام الرضا عليه السلام، وإليك شيماء.
نعم، أشكرك جزيل الشكر يا أخ حميد، وأبارك لك وأبارك لمستمعينا الكرام هذه الذكرى السعيدة، ومباركين إن شاء الله.
إذن مستمعينا الكرام فاصل ونواصل. أحبانا المستمعين، نعرفكم أولا بفقرات هذا البرنامج الخاص، وكلنا أمل أن تقضوا معنا وقتا طيبا مباركا. فلنا أولا وقفة روائية مع قصة الولادة، عنوانها ولادة معدن العدل والرأفة، ولقاء هاتفي مع ضيف البرنامج سماحة السيد علي الموسوي الباحث الإسلامي من مملكة البحرين، وهو يحدثنا عن معنى لقب الرضا ودلالته. تليها فقرة عن صلاة العيد عنوانها ذكروا بطلعتك النبي. تأتيكم بعدها حكاية عن إحدى البركات الرضوية عنوانها كنز آيات الله، ومشاركات من شعراء الولاء في الاحتفاء بهذه المناسبة جعلنا لها عنوانا هو إلى شمس الشموس. نلتقي بعدها بضيف البرنامج الثاني سماحة الشيخ حسين المياحي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، لكي يحدثنا عن بعض بركات المشهد الرضوي، ونختم اللقاء بطائفة من الوصايا والحكم الرضوية. كما تتخلل هذه الفقرات بطاقات تهنئتكم المحببة بهذه المناسبة السعيدة، فلنبدأ على بركة الله بالفقرة الأولى.
ولادة معدن العدل والرأفة.
مستمعينا الكرام، في 11 من شهر ذي القعدة سنة 148 للهجرة المباركة، شهدت بيوت بني هاشم في المدينة المنورة حدثا مباركا كان سلوا خففت من مشاعر الألم والحزن التي عاشتها إثر استشهاد عميدها المقدس الإمام الصادق عليه السلام في 25 من شهر شوال من العام نفسه. وكم كان مولانا الصادق عليه السلام يتمنى أن يدرك هذه الولادة المباركة ويرى حفيده المطهر علي بن موسى الرضا الذي شع نوره في المدينة المنورة في هذا اليوم السعيد. فقد قال مولانا الكاظم عليه السلام: سمعت أبي جعفر بن محمد عليهما السلام غير مرة يقول لي: إن عالم آل محمد لفي صلبك، وليتني أدركته فإنه سمي أمير المؤمنين علي عليه السلام.
أيها الإخوة والأخوات، أما والدة مولانا الرضا عليه السلام فهي السيدة تكتم المغربية، وهي الموصوفة بأنها كانت من أفضل النساء في عقلها ودينها، كما ورد في روايات عدة رواها الشيخ الصدوق بأسانيد معتبرة، وكانت جارية عند سيدة حميدة المصفات أم الإمام الكاظم عليهما السلام. وسيدة حميدة قد توسمت فيها كل الخير وقالت لولدها الإمام الكاظم: يا بني، إن تكتم جارية ما رأيت قط أفضل منها، ولست أشك أن الله تعالى سيطهر نسلها، وقد وهبتها لك فاستوصي بها خيرا.
وجاء في رواية معتبرة أخرى أن السيدة حميدة سلام الله عليها رأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن اشترت أم الرضا نجمة، وهذا من أسمائها، فقال لها صلى الله عليه وآله: هي نجمة لابنك موسى، فإنه سيولد لها منها خير أهل الأرض. وجاء في الرواية أن الإمام الكاظم عليه السلام سمى هذه الأمة الصالحة الطاهرة، وذلك بعد أن ولدت له خليفته الرضا عليه السلام. وتنقل المصادر المعتبرة عن مولاتنا أم الرضا رواية معبرة بشأن حملها بوليدها المبارك وولادته، ننقلها لكم مستمعين الأفاضل بعد قليل، فكونوا معنا. مستمعينا الكرام، روي في كتاب عيون أخبار الرضا مسندا عن أم الرضا السيدة تكتم أنها قالت:
لما حملت بابني علي لم أشعر بثقل الحمل، وكنت أسمع في منامي تسبيحا وتهليلا وتمجيدا من بطني، فلما وضعته وقع على الأرض واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء يحرك شفتيه كأنه يتكلم، فدخل إلي أبوه موسى بن جعفر عليهما السلام فقال لي: هنيئا لك يا نجمة، كرامة ربك. فناولته إياه في خرقة بيضاء، فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ودعا بماء الفرات فحنكه إلي وقال: خذيه فإنه بقية الله في أرضه.
وجاء في رواية أخرى رويت في كتاب الدر النظيم للشامي، وهو من حفاظ أهل السنة عن الإمام الكاظم عليه السلام، أنه جمع قوما من أصحابه بعد انتقال هذه الجارية إلى بيته عن طريق والدته السيدة حميدة، وقال لهم: والله ما اشتريت هذه الأمة إلا بأمر الله ووحيه. فسئل عن تفسير ما يقول، فقال عليه السلام: بين أنا نائم إذ أتاني جدي وأبي ومعهما شقة حرير، فنشراها فإذا قميص وفيه صورة هذه الجارية، فقالا: يا موسى، ليكونن من هذه الجارية خير أهل الأرض بعدك. ثم أمراني إذا ولدته أن أسميه عليا، وقال لي: إن الله تعالى يظهر به العدل والرأفة، طوبى لمن صدقه وويل لمن عاداه وجحده وعنده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة مولد الإمام الرضا عليه السلام، وأدعو الله تعالى أن يولد فينا الوعي الكامل في ديننا الذي يوحد المسلمين كافة في كل أقطار الأرض. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أبو محمد، سوريا.
السلام عليك يا غريب طوس، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا إمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، السلام عليك يا ثامن حجج الله، السلام عليك يا سار الله وابن سارة. تطل علينا في هذه الأيام ذكرى ولادة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وبهذه المناسبة أهنئ الأمة الإسلامية جمعاء بهذه الذكرى، وأسأل الله إعادتها علينا وعليكم باليمن والخير والمسرات والبركات. زينب من البحر.
أهلا بكم مرة أخرى أحبائنا مستمعي إذاعة طهران في هذا البرنامج الخاص بذكرى هذا اليوم المبارك، يوم ولادة رضا الله ورضي خلقه ثامن أئمة العترة المحمدية أنيس النفوس علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. كما أشكر زميلي محمد وشيماء، ونرحب بضيفنا الكريم سماحة السيد علي الموسوي الباحث الإسلامي من مملكة البحرين، وهو يشاركنا مشكورا في هذا اللقاء مجيبا عن سؤالنا بشأن معنى لقب الرضا، أشهر ألقاب مولانا علي بن موسى عليهما السلام، فلنستمع معا.
أعوذ بالله العظيم من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والسلام على الإمام الرضا المرتضى علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. أن الإمام الرضا عليه السلام ولسائر الأئمة المعصومين ألقاب متعددة، ولكل لقب من هذه الألقاب دلالات ولها مظاهر هذه الألقاب ولها دلالاتها. ومن أبرز معنى ألقاب الإمام الرضا عليه السلام أنه سمي ولقب بالرضا عليه السلام. وكما هو المعلوم أنه سئل الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه وهو ابن الرضا، قيل له يا ابن رسول الله لماذا سمي والدك بالرضا؟ قال لأنه رضي بولايته الموالية والمخالف. هذه الدلالة العظيمة إلى إمامة الإمام الرضا عليه السلام، كونه إماما جامعا حاضنا إلى كل التوجهات الإسلامية، بل وكل التوجهات الإنسانية فكرية عقائدية، تجمعات بشرية كلها كانت تنطوي تحت إمامة إمامنا علي بن موسى الرضا عليه السلام. ولذلك هذا ما يؤكد أن إمامة أئمتنا من أهل البيت عليهم السلام هم ليسوا لطائفة ولمذهب معين، بل هم إلى كل البشرية، كما نقول في زيارتهم السلام على أئمة المسلمين، أئمة الخلائق أجمعين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا معنى. هناك معان أخرى، وهو المعنى الروحي والمعنوي الذي هو متجسد في شخص إمامنا الرضا عليه السلام، وهو فيما يعرف بمقام الرضا، وهو من مقامات المعرفة ومن مقامات القرب من الله تبارك وتعالى. وحتما لا يكون العبد راضيان حتى يكون عارفا بالله، ومن أبرز وأول أهل المعرفة بالله هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وماذا أن تكون راضيا، وماذا أن تكون من أصحاب وأهل مقام الرضا، وأن ترضى بقضاء الله ليس بالقول بل بقلبك، وأن يكون قلبك ممتلئ بالرضا في كل الأحوال لقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين. أي أن الإنسان على كل حال على أي ظرف على أي متغير يكون راضيا بقضاء الله. وهذا أيضا كما نقول له مظهر حقيقي في سيرة إمامنا الرضا، فهو الذي هجر من مدينة جده رسول الله فكان راضيا، وهو الذي فرضت عليه الإقامة الجبرية بجوار المأمون العباسي فكان راضيا، هو الذي ضيق عليه فكان راضيا، هو الذي مورس ضده كل مظاهر الاضطهاد والاستبداد فكان راضيا بقضاء الله، وكان عارفا بمصيره لما خرج من المدينة. قال لبني هاشم بالمدينة أني لن أعود إليها، وأن هذا الرجل سيقتلني، وأنه سيكون قبري بأرضي خراسان، فكان راضيا. إذن هذه المعاني السامية التي هي في إمامنا الإمام الرضا عليه السلام، وهذا اللقب الذي لقب له، له دلالات نستفيدها من خلال سيرته العملية صلوات الله وسلامه عليه، وهو الراضي بقضاء الله وقدره والمسلم لأمر الله. وهذا ما ينبغي أن تعيش عليه كل أفراد الأمة، أن تعيش حالة الرضا وأن تعيش حالة التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، وأن نبتعد عن حالة التذمر وحالة التشكيك في قدرة الله وفي قضائه وفي قدره. فهكذا كان مجمل أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه ينطبق عليهم هذا اللقب، وهو الرضا لقضاء الله وقدره تبارك وتعالى.
يا لائمي في قربه لا تنهني عن دربه، إني قتيل حبه والحب لا يهوى السلم. يا ساكني صحن الرضا طوبى لكم بحر الهوى، يا ساكني صحن الرضا طوبى لكم بحر الهوى، يا ساكني صحن الرضا.
أيها الأخوة والأخوات، ندعوكم لهذه الوقفة الروائية القصيرة وعنوانها
ذكروا بطلعتك النبي.
الكرام، من الحوادث المهمة التي سجلها المؤرخون فيما يرتبط بسن إقامة الإمام الرضا عليه السلام في خراسان كولي لأحد المسلمين في زمن المأمون العباسي، قضية دعوة المأمون له لإقامة صلاة العيد، وقصتها مشهورة روتها كثير من المصادر المعتبرة. هذه الصلاة لم تتم إذ أن جواسيس المأمون أخبروه بشدة تأثير طريقة خروج الإمام الرضا لهذه الصلاة في نفوس الناس، فخشي من عواقب ذلك على حكمه، فأرسل جلاوزته وطلبوا من الإمام عليه السلام أن يرجع إلى داره. ولكن رغم ذلك فقد أثرت طريقة خروجه سلام الله عليه المتواضعة إلى هذه الصلاة في نفوس المسلمين، ليس من معاصريه بل جميع الأجيال الإسلامية، لما وجدوا فيها من مظهر كامل للعبودية الحقة لله جل جلاله وإحياء لسنة المحمدية.
ولذلك نرى الشاعر المشهور أبا عبادة الوليد بن عبيد الطائي البحتري يصفها بأبيات مؤثرة، رغم أنه لم يعاصر الإمام الرضا بل ولد بعد شهادته عليه السلام. وقد نقل بعض هذه الأبيات الحافظ الحلبي في كتابه مناقب آل أبي طالب، والأبيات هي:
ذكروا بطلعتك النبي فهللوه، لما طلعت من الصفوف وكبروا، حتى انتهيت إلى المصلى لابسا نور الهدى يبدو عليك فيظهر، ومشيت مشية خاشع متواضع لله لا يسهو ولا يتكبر، لو أن مشتاقا تكلف غير ما في وسعه لمشى إليك المنبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك يا غريب طوس، رحمة الله وبركاته. نزف أسماء آيات التهاني والتبريك إلى مقام مولانا الحج الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف ومراجعنا العظام وجميع الموالين لأهل البيت عليهم السلام في هذه الذكرى السعيدة، إلا وهي ذكرى ولادة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. سألين المولى عز وجل أن يوفقنا على السير على نهجه الوضاء، وأن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، إنه سميع الدعاء. وتقبلوا تحياتي وتهنئاتي دائما لكم، أختكم عذراء الموسوي من العراق النجف الأصفر.
مباركوا لبقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء بميلاد جده الإمام الرضا، وأبارك لولي أمر المسلمين آية الله الخامنئي بهذه المناسبة، ولجميع محبي وموالي أهل البيت عليهم السلام. السلام على الإمام الرضا الراضي بالقدر والقضاء، السلام على الإمام الرؤوم الرؤوف الرحوم بزواره ورحمة الله وبركاته. ودي أحمد القطان القطيف، المملكة العربية السعودية.
أسمى التهاني والتبركات نرفعها لإمام زماننا المهدي عجل الله فرجه، ولأحبائنا مستمعي إذاعة طهران بمناسبة ذكرى ولادة ضامن المهج الإمام الرضا صلوات الله عليه. ونحن نتابع أعزائنا تقديم برنامجنا الخاص بهذه المناسبة العزيزة وبمعية الزميلين محمد وشيماء، ونتابع ونواصل بحكاية من التاريخ الرضوي عنوانها
كنز آيات الله.
مستمعين الأفاضل، غلبت نبرات التشفي والتهكم على أصوات بعض حاشية المأمون وهم يقولون: انظروا إلى الذي جاءنا من ولي عهدنا علي بن موسى الرضا، لقد حبس الله عنا المطر ببركة ولي عهدنا هذا. لقد استغل هؤلاء الجفاف الذي عم خراسان في تلك الأيام لكي يسيئوا إلى قدسية هذا الإمام الذي نفذت محبته في قلب كل من عرفه ورآه عليه السلام. وكان رجال البلاط العباسي قد عرفوا من رجال الفلك أن الأمطار لن تصيب تلك الديار عن قريب، فاستغلوا الفرصة لكي يوجهوا ما ظنوه ضربة قوية لقدسية الرضا ومحبته في قلوب الناس، ولذلك طلبوا منه عليه السلام أن يستسقي لهم بسرعة بعد أن طمأنهم علماء الفلك أن من المحال أن ينزل المطر عن قريب. فقال المأمون للرضا: لو دعوت الله عز وجل أن يمطر الناس. أجابه عليه السلام بطمأنينة: نعم أفعل.
وكان المأمون في عجلة من أمره، فعاود السؤال قائلا: ومتى تفعل ذلك؟ وكان الحديث يوم الجمعة، فأجاب الرضا عليه السلام:
أستسقي يوم الاثنين، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاني البارحة في المنام ومعه أمير المؤمنين عليه السلام وقال: يا بني انتظر يوم الاثنين وابرز إلى الصحراء واستسقي، فإن الله عز وجل يسقيهم، وأخبرهم بما يريك الله مما لا يعلمون كي يزداد علمهم بفضلك ومكانك من رب العالمين عز وجل.
علت البسمات الصفراء شفاها رجال البلاط العباسي وهم يسمعون بموافقة الإمام على الاستسقاء، وقالوا في أنفسهم إن يوم الاثنين قريب، فقد كانوا بكلام الفلكيين أوثق منهم بكلام ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولما حل يوم الاثنين خرج الرضا عليه السلام إلى الصحراء، واحتشد الناس ورجال البلاط حوله ينظرون، ثم قام عليه السلام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وذكر النبي فصلى عليه، ثم قال داعيا ربه الجليل:
اللهم يا رب، إنك عظمت حقنا أهل البيت، وقد توسل الناس بنا كما أمرت، وأملوا فضلك ورحمتك، وتوقعوا إحسانك ونعمتك، فاسقهم سقيا نافعا عاما غير رائث، أي غير بطيء ولا ضائر، وليكن ابتداء مطرهم بعد انصرافهم من مشهدهم هذا إلى مستقرهم ومنازلهم.
وما إن أتم الرضا عليه السلام دعاءه حتى هبت الرياح وظهرت الغيوم وأرعدت وأبرقت وتحرك الناس كأنهم يريدون التناحي عن المطر، فنادهم عليه السلام قائلا:
على رسلكم أيها الناس، فليس هذا الغيم لكم، إنما هي لأهل البلد الفلاني. فمضت السحاب وعبر، وتكرر المشهد وجاءت غيوم أخرى، والإمام يخبرهم بأسماء البلدان التي تتوجه إليها، والناس في دهشة مما يرون من دلائل الإمامة واستجابة الله لدعاء وليه الرضا بأن يكون الغيث عاما سريعا ينفع كل النواحي.
ثم كان أن أقبلت سحابة جارية، فقال الرضا عليه السلام:
أيها الناس، هذه السحابة بعثها الله لكم، فاشكروا الله على فضله، وقوموا إلى منازلكم ومقاركم، فإنها مسامتة لرؤوسكم، ممسكة عنكم إلى أن تدخلوا مقاركم، ثم يأتيكم من الخير وما يليق بكرم الله جل جلاله.
ثم نزل عليه السلام وانصرف الناس، فما زالت السحابة ممسكة إلى أن قربوا من منازلهم، ثم جاءت بوابل المطر فملأت الأودية والحياض والغدران والفلوات، وجعل الناس يقولون: هنيئا لولد رسول الله كنز آيات الله. أما رجال البلاط العباسي فقد امتلأوا غيظا وحسرة مثلما امتلأت الوديان بالمطر المبارك.
شكرا محمد وشكرا شيماء.
نعم شكرا لك حميد على هذا التواصل.
أيها الأخوة والأخوات، تابعونا من إذاعة طهران وتابعوا برنامجنا الخاص هذا بذكرى مولد مولانا الرضا عليه السلام بالفقرة الأدبية التالية والتي تحمل عنوان
إلى شمس الشموس.
مستمعينا الكرام، يشاركنا في هذه الفقرة شعراء الولاء وهم يتقربون إلى الله عز وجل بمدح مولانا الرضا عليه السلام، فنختار لكم بعض ما تفجرت به قرائحهم الإيمانية، ونبدأ بأبيات للأديب والعالم الفاضل الشيخ جابر الكاظمي رحمه الله، قال عند زيارته للمشهد الرضوي، نختار لكم أحباءنا المستمعين قوله: